السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، وكنا انتهينا من كتاب الطهارة ولله الحمد والمنة، ونشرع هذا اليوم بعون الله وتوفيقه ومدده وتسديده في كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه عليها لعشر. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى: حكم الصلوات الخمس ومنزلتها في الدين. وهذا من الأمور المتقررة لكل مسلم ومسلمة، أن الصلوات الخمس فرض من فروض الدين وركن من أركان الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فذكر الدعوة إلى التوحيد، ثم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. والأدلة في ذلك كثيرة، والإجماع القطعي على وجوبها معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهذا مما لا يخفى على كل مسلم ومسلمة. وهذه الصلاة اختصت من بين سائر الفرائض والشرائع لأن الله تعالى افترضها ليلة المعراج فوق سبع سماوات دون واسطة. يعني جميع الشرائع تأتي عن طريق واسطة، عن طريق الملك، نعم، إلا الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وفرض الله عليه الصلاة مباشرة دون واسطة. وهذا يدل على ماذا؟ على منزلة الصلاة، لها شأن عظيم في الإسلام، عند الله لها منزلة رفيعة. وهذه الصلاة أيضا من خصائصها أنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، أول موضوع في الحساب الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت رد عليه سائر عمله، نسأل الله العافية. طيب، المسألة الثانية: على من تجب الصلاة؟ تجب على من؟ يقول المؤلف: تجب على كل مسلم مكلف. إذا قال الفقهاء مكلف فيعنون عاقل بالغ، وهذه قاعدة عندك في الفقه جميعا، إذا ورد عليك وقرأت ومر عليك كلمة مكلف فكلمة مكلف تساوي عاقل بالغ. فإذا الصلوات أو الصلوات الخمس تجب على كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، أما غير البالغ أو غير العاقل فلا تجب عليهم الصلاة. المجنون والصغير من تخلف فيه هذا الوصف العقل أو البلوغ لا تجب عليه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن الصغير حتى يبلغ. واستثنى المؤلف من هذا الوصف الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن الحائض والنفساء تدخل تحت هذا الضابط. أليست المرأة الحائض مسلمة مكلفة؟ المرأة الحائض أليست مسلمة مكلفة عاقلة بالغة؟ الجواب بلى. نعم صحيح، الجواب بلى صحيح. فإذا يحتاج الاستثناء، لأن المرأة الحائض أو النفساء هي امرأة مسلمة عاقلة بالغة، وهل تجب عليها الصلاة؟ لا. فلهذا احتاج إلى الاستثناء، فقال: تجب على كل مسلم مكلف يستثنى من هذا صورة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ والعلماء مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تقضيانها، بل يحرم عليهما فعلها، يحرم على المرأة الحائض والنفساء أن تصم. طيب واضح يا أخوان؟ طيب المسألة الثالثة: حكم صلاة المجنون والصغير. حكم صلاة المجنون والصغير. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. هنا في عدة أمور: أولا أن الصلاة لا تصح من المجنون، ومثل المجنون ما نسميه الآن المهدري. تعرفون المهدري؟ الذي يصبح عقله غير ليس معه، يحدث لكبار السن، المرأة الكبيرة في السن أو الرجل الكبير في السن إذا بلغ في الكبر عتيا يصل إلى مرحلة لكي لا يعلم من بعد علم شيء، يبدأ ما يميز، ما يميز، يعني عقله لا يكون معه، وهذا في عرفنا يسمونه إيش؟ مخرف أو مهذري أو كذا أو نحوها. الضابط هو العقل، إذا كان عقله معه تجب عليه الصلاة، إذا كان عقله ليس معه لا يدرك فهذا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة. واضح؟ وكذلك غير المميز أيضا، وانتبه إلى التفريق بين التمييز والبلوغ، التفريق بين التمييز والبلوغ. نعم، هنا بعض يسأل عن مرض الزهايمر، أنا عدة أسئلة عن الزهايمر. الزهايمر هل يفقد العقل؟ يعني هل يفقد الإدراك؟ يعني هل هو درجة واحدة ولا درجات متعددة؟ إذا كان يدرك ويعقل تجب عليه الصلاة، لكن إذا فقد عقله نعم هذا يحتاج، يعني إذا كل إنسان له حكم، ما نعطي حكم واحد، إذا كان المرض هذا درجات فلا نستطيع أن نعطي حكم عام كل من أصابه المرض، ولكن الضابط يناط الحكم بالضابط وهو مسألة العقل. طيب قال رحمه الله: ولا صغير غير مميز. هنا انتبه أن الصغير، قول المؤلف صغير غير مميز، الصغير يعنون به غير البالغ، الصغير غير البالغ، وهذا الصغير له حالتان: إما أن يكون مميز وإما أن يكون غير مميز. واضح؟ إذن الإنسان إما كبير وإما صغير، كبير يعني بالغ، والصغير غير البالغ، وغير البالغ له حالان، ما هما؟ إما يكون مميز أو غير مميز. واضح يا أخوان؟ هنا قال: ولا صغير غير مميز، يعني ولا هذه معطوفة على تصح، يعني لا تصح الصلاة من صغير غير مميز. طيب مفهومه أنها تصح من الصغير المميز؟ الجواب الجواب نعم، الجواب نعم، تصح الصلاة من الصغير المميز. طيب هل تصح من الكبير البالغ؟ من باب أولى، من باب أولى. واضح يا أخوان؟ إذن نبهت على ذلك، أن البعض قد يشتبه عليه التمييز بالبلوغ والصغير بالكبير، ماذا يقصد به هو هذا. طيب الصغير المميز أو الصغير غير المميز لا تصح صلاته، لماذا؟ وكذلك لا تصح الصلاة من المجنون. المؤلف ذكر صورتين، صورة المجنون وصورة الصغير غير المميز، قال لا تصح الصلاة منهما، لا المجنون ولا الصغير غير المميز. ما هو الدليل؟ الدليل لأن الصلاة لا بد لها من نية، وهؤلاء لا نية لها. الصلاة لا تصح إلا بنية، من شروطها النية، إنما الأعمال بالنيات، وهؤلاء لا نية لهم. واضح يا أخوان؟ أي نعم. طيب يأتي هنا سؤال، ما هو التمييز؟ ما هو ضابط التمييز؟ هناك رأيان لأهل العلم، وهذه مسألة مهمة نحتاجها في أبواب كثيرة هنا في الصلاة وفي عدة أبواب من الفقه. ما هو ضابط التمييز؟ هناك رأيان للفقهاء. الرأي الأول أن التمييز يضبط بالسن، وهو 7 سنين، فإذا بلغ الصبي 7 سنين فهو مميز، قبل 7 ليس مميز. لا، ليس البلوغ، انتبه، لاحظ يخلط بين البلوغ والتمييز. نحن الآن نتكلم عن التمييز، ما هو ضابط التمييز؟ هناك رأيان. الرأي الأول أنه يضبط بالسن، وهو 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين الآن مميز، قبلها غير مميز، واضح؟ الرأي الثاني أنه لا يضبط بالسن ولكن بالوصف، فيقولون المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني إذا كلمته فهم عليك، وإذا سألته أجابك، واضح؟ إذا كان بهذه الصورة فهو مميز، ولو كان عمره 5 سنوات، ولو كان عمره 5 سنوات، واضح يا أخوان؟ نعم؟ أعيد؟ طيب، الثاني الضابط التمييز، الرأي الثاني أن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب دون تحديد، ولهذا الصبيان يتفاوتون، بعض الصبيان فيه نباهة سواء من الذكور أو الإناث، تجد أحيانا عمره 4 سنوات يكون مميز، ولهذا أحيانا مثلا تطرق الباب على بيت يطلع لك الصبي الصغير هذا الطفل، تقول له اسم وين أبوك، فيجيبك يفهم السؤال ويجيبك، أبوي راح مثلا إلى العمل، متى بيأتي؟ بيأتي إن شاء الله 2:00 PM. هذا الآن مميز ولا لا؟ مميز، وعمره 5 سنوات أو 4 سنوات أحيانا. وبعضهم يكون عمره 6 سنوات وتسأله فيجيبك ها لا أدري. نعم، ما يميز. فهي مسألة إذن تختلف باختلاف الأشخاص. نعم هذا نعم ذكره، هو صبي. ومحمود رأي عقلت مجة مجها سلم وأنا ابن 5 سنين، ذكر البخاري في كتاب العلم. طيب إذن الشاهد يا أخوان هذان رأيان لا نطيع، والأقرب الثاني، الأقرب أن التمييز يضبط بماذا؟ بالوصف، يعني المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب ولهذا عمرو بن سلمة أما قومه صلى بهم إماما وهو ابن 6 أو 7 سنين، صلى بهم إماما وهو في هذا السن 6 أو 7 سنوات، عمرو فصلى بهم إمام قومه، هو الإمام مقدم. طيب قال وعلى وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10، يعني يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنوات، يعني إذا بلغ، يعني شو مقصود 7؟ يعني إذا أكمل تمام 7 سنين، وليس إذا دخل 7. وكذلك البلوغ، إذا قلنا البلوغ مثلا 15 سنة، إذا أكمل تمام 15 سنة وليس إذا دخل 15، الحكم معلق على تمام السن. فإذا أتم الصبي 7 سنوات سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يؤمر بالصلاة. من الذي يأمره؟ وليه من كانت له امرأة عليه، أبوه، أخوه، عمه، أمه، وهكذا. وأمره بالصلاة يتبع ذلك الأمر بلوازم الصلاة مثل الطهارة واجتناب النجاسات، نعم، لأن حينما تأمره بالصلاة يتبع ذلك ويسبقه أن تعلمه الوضوء، تعلمه اجتناب النجاسة، صحيح؟ أي نعم. ودليل هذا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10 وهم واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني وهذه مسألة تربوية مهمة، مسألة تربوية مهمة، التفريق بين المضاجع، فلا يكون اثنان في مضجع واحد حتى لو كان ذكرين أو أنثيين، وإن كان ذكر وأنثى فالأمر أشد، وإنما يفصل كل إنسان بمضجع واحد. واضح مقصود؟ نعم. وإن تيسر أن يكون الذكر في غرفة والأنثى في غرفة فهذا أحسن، خاصة إذا تقدم بهم السن، فهذا أحسن من الناحية التربوية. طيب، ويضرب عليها 10 للحديث أيضا، وهذا الضرب من باب التأديب، من باب التأديب، الأمر والضرب من باب التأديب، وإن كانت لا تجب عليه، لأن قلنا متى تجب الصلاة؟ نعم، بالبلوغ، لكنه يؤمر قبل ذلك لأجل أن يعتادها ويألفها ويتربى عليها. واضح يا أخوان؟ نعم. ثم قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. هذه مسألة، المسألة الرابعة، حكم تأخير الصلاة، حكم تأخير الصلاة. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا هو صحيح لا إشكال فيه، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا بأوقات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بقوله وفعله، بينها بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا إن شاء الله في باب شروط الصلاة. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ما دام الإنسان عقله معه، فليصلي على حسب حاله. وأنبه أخوان وكذلك الأخوات إلى نقطة مهمة يكثر الجهل فيها، خاصة بالنسبة للمرضى، يعني أسرة المرضى تعج بالجهل في هذه الجانب. تجد مثلا على سرير المستشفى وبعض الناس يقول، يعني مريض في المستشفى يقول: لي 3 أيام ما صليت، وهو تجد فيه خير. ليش ما صليت؟ والله ثيابي نجسة. أو مثلا أنا جهتي إلى غير القبلة، ما أستطيع أتوجه إلى القبلة. أو مثلا المفرش السرير نجس، مفرش السرير عليه نجاسة. طيب ولو كان، ما دام عقلك معك تجب عليك الصلاة في الوقت على أي حال، فاتقوا الله ما استطعت. إذا استطعت الوضوء توضأ، ما استطعت تيمم، ما استطعت صلي على حسب استقبال القبلة الشرط، تيسر الحمد لله، ما تيسر صلي على حسب حالك. الصلاة لا تسقط ما دام عقلك معك، الصلاة تجب عليك. فهذه مسألة يحسن توعية بها لا سيما عند المرضى. طيب، نعم، من آتت شروط الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. طيب، قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. إذن هذا هو الأصل، الأصل تحريم تأخير الصلاة عن وقتها. وكذلك قال المؤلف، انتبه إلى قوله: إلى وقت الضرورة. هذا يشير إلى صلاة العصر، لأن صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت اضطرار، لها وقت اختيار وهو اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس. واضح؟ العصر، لا العصر، العصر وقتها إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار. ما بين اصفرار الشمس وغروبها وقت الضرورة. ايش معنى ضرورة؟ يعني لا يجوز إلا لأصحاب الضرورات، مثل المرأة طهرت عند اصفرار الشمس، أو لا طهرت ثم اغتسلت وقد اصفرت الشمس، فهنا تصلي. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فالمقصود لحظة شوي، هنا يقول تأخيرها إلى وقت الضرورة مع أنه كله وقت عصر. فلهذا لو قال إنسان مثلا الآن يؤذن المغرب كم؟ يؤذن العصر كم؟ 3:23 ويؤذن المغرب 6:15، صحيح؟ ولنفرض أن الاصفرار قبل الأذان مثلا بثلث ساعة مثلا، جيد؟ فلا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى 6:00 مع أنك ما زلت الآن في العصر. واضح؟ فلا بد أن تقع الصلاة في غير وقت الاضطرار، في غير وقت الاضطرار، لأن هذا الوقت خاص بأصحاب الضرورات. وقد جاء في الحديث أن الوعيد على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. واضح يا أخوان؟ إذن يحرم تأخير وقت الصلاة حتى لو كان وقت الضرورة. يعني لو أن إنسان يؤخر العصر إلى الاصفرار عمدا فهذا حرام، لا يجوز له التأخير، لأن هذا الوقت ما بين الاصفرار والغروب خاص بأصحاب الضرورة. واضح؟ هذا هو المقصود في كلام المؤلف. هذا إذن قرر المسألة، المؤلف الآن قرر المسألة، حكم التأخير، عرفنا حكم التأخير ودليله، وأن هذا الحكم يشمل حتى لو كان للصلاة وقتان، وقت اختيار واضطرار. الآن انتقل إلى المستثنى، متى يجوز التأخير، استثناء من هذا الأصل وهو تأخير الصلاة عن وقتها. فذكر صورتين يجوز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها. الأولى قال: إلا ممن له الجمع بنيته، يعني من يباح له الجمع بين الصلاتين فهذا يجوز له تأخير الصلاة، لأن الثانية صارت وقتا للأولى. يعني واحد مثلا مسافر فدخل وقت الظهر ثم خرج وهو ماشي في السفر حتى خرج وقت الظهر، الآن خرج الوقت وهو لم يصلي، هل يجوز له التأخير؟ الجواب نعم، لأنه نوى الجمع وهو ممن يباح له الجمع، والجمع واسع، الجمع كل، يعني إذا كما سيأتينا إن شاء الله أن باب الجمع واسع لمن كان محتاجا، لمن كان هناك مشقة، يعني إذا وجدت المشقة جاز الجمع. هذه الصورة الأولى وهي واضحة. كذلك المريض مثلا، إنسان مريض وأداء الصلاة في كل وقت يشق عليه فيجوز له الجمع، فهنا يؤخر المغرب مثلا إلى العشاء، يقول أنا أؤخر الصلاة إلى 9:00 وأصلي المغرب والعشاء، فهنا دخل وقت المغرب وخرج وهو لم يصلي، هل يجوز له ذلك؟ أليس قد أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج؟ الجواب نعم، لكنه لعذر وهو الجمع. الصورة الثانية قال: ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. أي هذه مسألة، أولا نحتاج أن نعرف صورة المسألة، نحتاج لمسألة تصوير، نفهم صورة المسألة ثم ننظر في حكم المسألة ودليلها. صورة المسألة: المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني مثال ذلك رجل انشق ثوبه، ليس عنده إلا ثوب واحد وقد انشق، ويحتاج أن يخيط حتى يستر عورته، أليس ستر العورة شرط من شروط الصلاة؟ ها؟ فهو الآن ثوبه مشقوق ما يستر العورة، فهو الآن بين خيارين، إما أن ينشغل بخياطة الثوب هذا الشق فيخرج الوقت، أو يصلي في الوقت لكن مكشوف العورة. واضح الصورة؟ الصورة واضحة؟ أي نعم. واضح أبو محمد؟ أي نعم. فهو الآن بين خيارين، ماذا يختار؟ المؤلف ماذا يقول؟ هل يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ على كلام المؤلف، على كلام المؤلف، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ الجواب نعم، على كلام المؤلف. هذا معنى قوله ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. لاحظ قال يحصل قريبا، أما إذا كان طويل ما يحصل قريبا، يعني مثلا صناعة ثوب، أو مثلا يعني نسخ ثوب جديد يأخذ وقت طويل، فهذا لا يدخل في كلام المؤلف، ولهذا قيد بقول يحصل قريبا. مثل خياطة، خياطة مثلا يقول أنا خياطة الثوب تحتاج مني ثلث ساعة أو ربع ساعة، لكن لو جلست خيط خرج الوقت. الآن يقول مثلا الظهر، نفرض الظهر بقي على أذان العصر 10 دقائق، فيقول لو جلست خيط الثوب خرج الوقت، ولو صليت وأنا مكشوف العورة. فالمؤلف يقول يجوز هنا أن تؤخر الصلاة عن وقت. واضح؟ أو مثلا مثال آخر، إنسان مثلا ما عنده ماء وعنده بئر، فيحتاج إلى أن يربط الحبل بالدلو وينزل الدلو ويسحب الماء، فهذه العملية تحتاج 10 إلى ربع ساعة، والوقت بقي فيه 10 دقائق. أليس من شروط الصلاة الطهارة؟ فلو جلس ينشغل بالماء خرج الوقت، ولو صلى في الوقت صلى بغير بماء، صلى بغير ماء، فماذا يفعل؟ هل ينشغل بهذا الماء على كلام المؤلف؟ هل ينشغل باستخراج الماء ولو خرج الوقت؟ على كلام المؤلف نعم، أحسنتم، صحيح على كلام المؤلف. لكن الصواب في هذه المسألة الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة في هذه الصورة ولو كان يحصله قريبا، لأن حرمة الوقت أولى. الوقت من آكد أركان، من آكد شروط الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقت بأوقات. فالصواب إذن أن يصلي على حسب حاله، طيب هناك مسألة هناك صورة في هذه المسألة، وهي الصلاة في حال الخوف الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يصلي بقلبه ولا بدنه، مثل التحام الصفين. لو كان واحد في معركة والتحام الصفان وقد حضرت الصلاة والمعركة مستمرة، فماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله، وهو يضرب ويقتل ويقاتل ويكر ويفر، يعني عقله ليس معه وبدنه لا يستطيع أن يصلي. في هذه المسألة أيضا خلاف بين أهل العلم، والأقرب فيها والله أعلم أنه يجوز له التأخير في هذه الصورة، يجوز، لأنه لا يستطيع أن يصلي بقلبه ولا بفعله، وعليها يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس، صلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى المغرب، صلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى المغرب، مع أن غزوة الخندق كانت بعد مشروعية صلاة الخوف. لا هو ذاك ليس ناس. إذن الخلاصة متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ نقول هناك 3 صور، وعلى الراجح كم؟ على الراجح سورتان. السورة الأولى ناوي الجمع من أراد الجمع بين الصلاتين، والسورة الثانية المنشغل عنها حال الخوف الشديد الذي لا يستطيع أن يقيم الصلاة بقلبه ولا بدنه، وكذلك يلحق به إذا كان الإنسان لا يستطيع لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، إذا كان لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها للضرورة فهذا يجوز له التأخير، مثلا يعني رجال الدفاع المدني إذا كان منشغلا بإطفاء الحريق، اشتعل حريق في عمارة طيب، وهذا صار ينشغل بإطفاء الحريق، الآن الحريق مشتعل وهو يطفئ الحريق، وهذه العمارة فيها سكان وهناك ضرورة لإنقاذهم من هذه الهلكة، والحريق في المغرب بقي على خروج الوقت 10 دقائق، هل نقول اترك إطفاء الحريق وصل أو نقول يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني. وكذلك إنقاذ الغريق، الواحد غرق في مسبح، غرق في مسبح ثم نزل إليه شخص لينقذه وصار ينشغل بإخراجه وحمله ونقله، العملية تحتاج نصف ساعة مثلا أو ثلث ساعة، وفي هذه الثلث ساعة سيخرج الوقت، أن نقول تصلي في المسبح على حسب حالك أو يجوز لك التأخير؟ يجوز لك التأخير. نعم، إذن الخلاصة، خلاصة هذه المسألة المهمة نلخصها في سطرين، وهي أن الصلاة الصلوات الخمس موقتة بأوقات يجب أداؤها في أوقاتها، ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها، واضح؟ ويستثنى من ذلك سورتان، السورة الأولى الجمع بين الصلاتين، والسورة الثانية إذا كان الإنسان لا يستطيع أداء الصلاة بقلبه ولا بفعله لأمر ضروري، واضح؟ هذه السورة. وأما ما ذكره المؤلف من المشغل بشرط الصلاة الذي يحصله قريبا فهذا الأقرب عدمه، الله أعلم. طيب، المسألة الخامسة، قال وجاحدها كافر، الحريق إطفاء الحريق وإنقاذ الغريق هذه للضرورة، نعم، لأن هذا معصوم ينقذه من هلكة فهذه للضرورة ولا يستطيع أداء الصلاة مع ذلك فيجوز له التأخير. المسألة الخامسة، حكم جحد وجوب الصلاة، حكم جحد وجوب الصلاة. قال المؤلف وجاحدها كافر، المقصود بجحد الصلاة يعني إنكار وجوبها أو وجوب بعضها، فلو أنكر واحد وجوب الصلاة أو بعض، لو قال مثلا صلاة الفجر غير واجبة فهذا كافر، واضح؟ لماذا؟ الدليل لأنه مكذب لله ورسوله ومخالف لإجماع المسلمين القطعي، مكذب لله ولرسوله ومخالف لإجماع المسلمين القطعي، واضح؟ إلا استثنى من ذلك إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر، نعم، إذا كان حديث عهد بكفر فإنه يعلم، لكن الأصل أن هذا جحد وجوب الصلاة من نواقض الإسلام. طيب، لو جحد وجوب الصلاة وهو مواظب على الصلاة، ها؟ هل يمكن هذا؟ يمكن من حيث التصور ممكن، فما الحكم؟ هل هذا أيضا يأخذ نفس الحكم؟ الجواب نعم، صحيح، يأخذ نفس الحكم، لأن مثلا لو قال مثلا هذه الصلاة ليست واجبة، أنا أنكر أنها واجبة لكني واظب عليها من باب يعني شيئا ألفناه وتعودنا عليه ونشأنا عليه عودنا آباؤنا, لكن اعتقاد أنه ليست واجبة. فهذا كذلك من جحد وجوبها كفر ولو فعلها ولو أداها. طيب, ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفصل. لا, هناك فرق بين الجحد والترك, ليس كل تارك جاحد, ولهذا مسألة أنا ما تعرضنا لها لأنها ليست في المثل. تارك الصلاة إما أن يتركها جحودا فهذا كافر بالإجماع, وإما أن يتركها تهاونا وكسلا, وهذا فيه خلاف بين العلماء, والذي عليه الفتوى أنه يكفر أيضا. نعم. طيب, انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفصل الأذان والإقامة. قال: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. ها هنا مسائل. المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة. ما المقصود بالأذان والإقامة؟ الأذان اسم مصدر من أذن بمعنى الإعلام. الأذان الإعلام كما قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس, يعني إعلام. واصطلاحا الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة, يعني إذا دخل وقت الصلاة يعلم الناس بذلك بألفاظ مخصوصة, هذا هو الأذان. وأما الإقامة فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وتسمى الإقامة أذانا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة, الأذان والإقامة. طيب, مخصوص يعني شيء مخصوص, ما هو أي ذكر. الله, تكبيرات, أربع تكبيرات في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين, أشهد أن رسول الله مرتين. نعم. المسألة الثانية: حكم الأذان والإقامة. حكم الأذان والإقامة. يقول المؤلف رحمه الله: الأذان والإقامة فرض كفاية. الفقهاء رحمهم الله متفقون على مشروعية الأذان والإقامة, اتفقوا على مشروعية الأذان والإقامة وأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة, وأنه لو اتفق أهل بلد على تركهما لقوتلوا لأنها من شعائر الدين الظاهرة, لكن اختلفوا في حكمهما. اختلفوا في حكمهما يعني الحكم التكليفي, وأظهر الأقوال ما ذكر المؤلف أنهما فرض كفاية. وفرض الكفاية عند الأصوليين هو ما يلزم المسلمين إقامته, يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. التعبير بمن يكفي أدق من التعبير بالبعض, أن البعض يقول إذا قام به البعض, لكن التعبير بمن يكفي أدق. لماذا؟ لأن الباب قد لا تحصل بهم الكفاية, ولهذا نقول إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. طيب, الدليل على أنه فرض كفاية حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية عندهما في الصحيحين قال: فأذنا ثم أقيما, فأذنا ثم أقيما. وهذا أمر, والأمر المطلق يدل على الوجوب, ويدل عليه أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. حديث رواه أحمد بسند صحيح. وأيضا الأمر الثالث لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهما حضرا وسفرا، لم ينقل أنه أخل بهما، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. فإذا الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية. فإذا أغار، إذا سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم. وله مصالح يعني في إعلام بوقت بدخول وقت الصلاة وإظهار شعائر الإسلام ودعاء إلى صلاة الجماعة. لا. طيب، لكن هنا محترزات. فرض كفاية على من؟ قال أولا على الرجال. انتبهوا، يعني حينما تدرس متون الفقه لابد أن تكون دقيقا في تحليل العبارات وإخراج المحترزات. قال على الرجال، كلمة الرجال خرج به النساء والصغار، الصغير لا يدخل والمرأة كذلك لا يدخل في الحكم السابق. أما الصغار فليسوا من أهل التكليف، الصغار غير مكلفين ولا يمكن أن نوجب عليهم شيء لأنهم أيضا أصلا غير مكلفين. واضح. وأما النساء فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، وهذا لا إشكال فيه. لكن ما حكم الأذان والإقامة بالنسبة للنساء؟ المذهب الكراهة، وقيل بالإباحة، وقيل بالإباحة. ويعني أما الأذان فأمره واضح. الإقامة الحقيقة يعني لها وجه في استحبابها، لأن الإقامة لأجل الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهذا قد يحتاج إليه في جماعة النساء. يعني لو فرض أن هناك جماعة نساء وأرادوا القيام إلى الصلاة، ألا يحتاجون إلى إعلام بأن الصلاة الآن قد قامت؟ بلى. فلهذا استحباب الإقامة له وجه. فلهذا نقول ربما يقال يعني أن القول باستحباب الإقامة، الإقامة للنساء له وجه لهذا الملحق. لهذا الآن واضح. قال الرجال أيضا يفيد جمع، لأن الرجال جمع، فمفهومه أنه لا يجب على المنفرد، على الرجل المنفرد. واضح. إذن كلمة الرجال هذه ما شاء الله أخذنا منها كم مسألة؟ ثلاث مسائل. مسألة حكم الأذان على الصغير، وحكم الأذان بالنسبة للنساء، وحكم الأذان بالنسبة للمنفرد، للمنفرد. لأن هذا كله خرج بقولنا الرجال، لأن كلمة الرجال جمع، فمفهومه أن المنفرد لا يجب عليه الأذان، والرجال خرج به مفهومه الصغير، الصغير لا يسمى رجل، وكذلك المرأة تقابل الرجل. واضح. إذن هذه ثلاث مسائل أخذت من هذه الكلمة. المنفرد لا يجب عليه الأذان والإقامة، لكن يسن له الأذان والإقامة. ولهذا جاء في الحديث، حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية في الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وجاء عن سعيد بن المسيب كما في الموطأ قال: من صلى بأرض ثلاث صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. قال رحمه الله: الأحرار خرج العبيد لا يجب عليهم الأذان، المقيمين خرج المسافرون فلا يجب عليهم الأذان، لكن يسن، المذهب أنه يسن لهم الأذان والإقامة، وقيل بالوجوب، قيل بالوجوب. وعلى كل يعني الاستحباب هنا والسنية مؤكدة للمسافر، ودل على ذلك السنة في حديث مالك بن الحويرث في بعض ألفاظه قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سفره كان يؤذن ويواظب على الأذان، فالأحوط بالنسبة للجماعة المسافرين ألا يتركوا الأذان، الأحوط بالنسبة للجماعة المسافرين ألا يتركوا الأذان ولا الإقامة. نعم. قال: للخمس المؤداة، الخمس يعني الصلوات الخمس، والجمعة كذلك تابعة، فالأذان والإقامة فرض كفاية لهذه الصلوات الخمس، فرض كفاية لما سبق. فالأذان واجب للصلاة وليس شرطا لصحة الصلاة، انتبه، حينما نقول إن الأذان والإقامة واجب، فهل لو ترك الأذان صحة الصلاة ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ أي لا، انتبه، لا تخلط بين الوجوب والشرطية. فالأذان والإقامة واجب للصلاة وليس شرطا لصحتها، واضح؟ لأنه خارج عن الصلاة. فلو أذن، نعم يأذن، إذا جماعة مثلا، جماعة في البلد هم الجماعة، يعني ما في إلا هؤلاء الجماعة، ويصلون بغير أذان ولا إقامة فيأثمون، لكن صلاتهم صحيحة، ما يلزمون بالإعادة، ما يلزمون بالإعادة. وقولها الخمس المؤداة خرج به المقضية، كلمة المؤداة الأداء يقابله ماذا؟ القضاء. وما هو ضابط القضاء؟ القضاء هي الصلاة التي تفعل بعد الوقت، الصلاة التي تفعل بعد الوقت. فهذه ما حكم الأذان؟ يعني لو أن جماعة مثلا فاتتهم الصلاة لنوم أو غيره من الأذان، خرج وقت الصلاة، فالآن يريدون أن يصلوا أداء ولا قضاء بعد خروج الوقت؟ قضاء. هل يؤذنون ويقيمون؟ على كلام المؤلف هل تجب عليهم الأذان، هل يجب عليهم الأذان والإقامة هنا؟ لا يجب، لأنه قال المؤداة، فالمؤداة خرج به ماذا؟ المقضية، لأن الأداء يقابله القضاء، يقابله القضاء. والحقيقة كذلك في الصلاة المقضية ينبغي المواظبة على الأذان والإقامة، وقيل بالوجوب وهو قول قوي، لقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ونام الصحابة معه، لما استيقظ أمر بلالا أن يؤذن ويقيم، أمر بلالا أن يؤذن ويقيم. ولعموم الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهذا يشمل الصلاة الحاضرة في الوقت وبعد الوقت، واضح؟ لكن إذا كان الإنسان في بلد، مثل واحد مثلا أو مجموعة في بلد وفاتتهم الصلاة، فهنا لا يؤذنون، لأن البلد اكتفاء بالأذان العام، لو أذنوا ربما يشوشون قضية فهنا لا يؤذنون اكتفاء بالأذان العام. لكن مثلا لو كانوا في بر فهنا يؤذنون. طيب قال ولا يصح إلا انتقل، هذه مسألة أخرى وهي المسألة الرابعة، شروط صحة الأذان. شروط صحة الأذان الجمعة كذلك هي من الصلوات المكتوبة. لأن الجمعة ما تقضى. لماذا فصل الجمعة؟ لأن الجمعة لا تقضى، إذا فاتت فاتت، تقضى ظهرا، تصلى ظهرا. نعم، إلا يؤذن لها صلاة الجمعة، إذا فاتت ما تصلى. هنا. طيب المسألة الرابعة، نحن يا أخوان قليلا حتى نكمل المسألة الرابعة، قلنا ماذا عنوانها؟ شروط صحة الأذان. شروط صحة الأذان، ذكر المؤلف هنا عدة شروط لصحة الأذان، نأخذها شرطا شرطا. الشرط الأول قال ولا يصح، ما هو الفاعل؟ ولا يصح، ما هو الأذان؟ صحيح، لا يصح الأذان إلا بشروط وذكرها، ولهذا انتبهوا ناخذها واحد واحد. قال وصح إلا مرتبا. الشرط الأول الترتيب، الشرط الأول الترتيب. في المقصود بالترتيب يعني أن يأتي بجمل الأذان مرتبة، فلو نكس أو قدم شيء على شيء لا يصح. لو واحد مثلا في الأذان قال لا إله إلا الله، حي على الفلاح، حي على الصلاة، أشهد أن محمد رسول، وجاب الجمل كلها ما ترك شيء، لكن أتى بها منكسة، فهل يصح أذانه؟ لا يصح أذانه، غير صحيح، لأن من شروط صحة الأذان الترتيب، أن يكون مرتبا. ودليل على ذلك الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة جميعا أنهم يؤذنون على هذه الهيئة، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأذان المنكس هل هو عمل عليه أمرنا ولا ليس عليه أمرنا؟ ليس عليه أمرنا، فإذا رد يعني مردود، غير صحيح. طيب الشرط الثاني متواليا، الموالاة. المقصود بالموالاة أن تكون جمل الأذان متوالية عرفا، لا يفصل بينها بفاصل، سكوت طويل أو كلام، فإذا فصل بينها بفاصل طويل عرفا بطل الأذان. والدليل هو العمل، يعني الدليل على ذلك لأنه هكذا شرع، هكذا شرع الأذان، أنه أن يكون متواليا، أن يقول أن يكون متواليا. الشرط الثالث النية، النية، لأنها عبادة، وكل عبادة يشترط لصحتها ماذا؟ النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لو أن واحد مثلا ما شعر بدخول الوقت لكنه وقف وقام وقال أريد أن أذكر الله، فجلس يكبر أربع مرات، ثم قال الشخص عليك بالتشهد، الشهادتين فضلها عظيم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال له شخص، في ناس ما صلوا مثلا، لو تدعوهم إلى الصلاة، فقال حي على الصلاة، حي على الصلاة. فالمهم بدأ أتى بألفاظ الأذان مرتبة متوالية، لكنه لم يقصد الأذان، هل يصح أذانه؟ لا، لا يصح لعدم النية. ومن شروط صحة كل عبادة النية، إنما الأعمال بالنية. الشرط الرابع قال من ذكر، الشرط الرابع قول نقول الذكورية، يعني أن يكون الأذان من ذكر خرج بذلك المرأة، فلو أذنت المرأة للجماعة الرجال فلا يصح، لأنه جاء في حديث ابن عمر في قصة بدء الأذان ومشروعيته قال: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. والحديث الصحيحين، وقد بوب عليه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، بوب على هذا الحديث باب، فقال: باب المرأة لا تؤذن للرجال، المرأة لا تؤذن للرجال. ثم هذا المنصب، منصب الأذان، المقصود الأذان العام اللي أذان المساجد والجماعات، لا يناسب المرأة، لأن المرأة يشرع لها خفض الصوت وعدم البروز، وربما في هذا يكون في فتنة للرجال ونحو ذلك، فهذا المنصب لا يصلح للمرأة. طيب، فإذا اشترط أن يكون الأذان العام اللي هو أذان المساجد والجماعات أن يتولاه ماذا؟ يتولاه ذكر، يتولاه ذكر. الشرط الخامس التمييز، التمييز. ومن هو المميز؟ من هو المميز؟ ذكرناه قبل قليل. اي نعم، وقلنا الأقرب أنه من يفهم الخطاب ويرد الجواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب، يعني لو أن جاءنا طفل عمره 6 سنوات وأذن أذانا مرتبا متواليا منويا وهو ذكر، هل يصح الأذان؟ نعم، هل يصح أذانه؟ الجواب نعم، يصح، يصح أذانه، لأن صلاته تصح، كما أن صلاته وإمامته، بل يقدم إماما كما في حديث عمرو بن سلمة قدموه إماما وهو ابن 6 أو 7 سنين. ولقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، كانوا يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. ولأنه أيضا من أهل العبادات فيصح أذانه، واضح؟ لكن لا ينبغي أن يقدم في الأذان الذي يعتمد عليه، يعني الأذان الذي يعتمد عليه في البلد لا ينبغي أن يقدم المميز، لأن هذا الأذان له شأن وينبغي يتولاه من يقوم بحقه، واضح؟ نعم. طيب، الشرط السادس العدالة، الشرط السادس العدالة. ومن هو العدل؟ أو ماذا يقابل العدالة؟ العدالة يقابلها الفسق، والفاسق هو من يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة، الفاسق. نعم، فلو أن إنسان عندنا فاسق يشرب الخمر، رجل مسلم يشرب الخمر وهو المؤذن، صار يؤذن الناس، هل يصح أذانه؟ أي نعم، أنا كالمؤلف لا يصح، لأنه اشترط العدالة هنا ظاهرة. أي نعم، نعم. الجمهور على صحة أذان الفاسق، يعني المذاهب الثلاثة، المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، إذن الجماهير على صحة أذان الفاسق، لأنه ممن تصح صلاته، أليست صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، فيصح أذانه، فيصح أذانه. وكذلك من أصر على صغيرة، أي صغيرة، يعني مثلا لو كان حليق يحلق حليق اللحية أو مصر على التدخين كما أو نحو ذلك، هذا الأذان صحيح، لكن نقول فرق بين الكلام على صحة الأذان وبين تولي الأذان. تولي الأذان واضح. فالفاسق لا ينبغي أن يولى على هذا المنصب، لا ينبغي أن يولى مؤذنا، لكن لو أذن فالأذان صحيح، لو أذن فالأذان صحيح. طيب، ويكتفى المذهب يكتفون بالعدالة الظاهرة. الشرط السابع قال وبعد الوقت لغير فجر. الشرط السابع نقول دخول الوقت، دخول الوقت يعني هذا الشرط لصحة الأذان. فلو أذن المؤذن قبل الوقت هل يصح الأذان؟ ها؟ مثلا الآن أذان الظهر الساعة كم؟ 11:55. لو أذن المؤذن الساعة 11:50 هل يصح؟ ها؟ لا يصح. فما يصح، لا يصح الأذان، لأن من شروط صحة الأذان أن يقع بعد دخول الوقت، لأنه إعلان بدخول الوقت، هذا هو. لكن استثنى المؤلف الفجر، قال وبعد الوقت لغير فجر. معنى الكلام أنه لو أذن للفجر قبل دخول هذا مقصودهم، أنه أذان صلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر، فيقولون يصح الأذان. لماذا يصح الأذان؟ لقوله في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وعلى كل المسألة هذه فيها بحث طويل. الخلاصة هذا الأذان هل هو للفجر أو ليس للفجر؟ يعني بعض العلماء يقول هذا الأذان ليس للفجر وإنما هو لإيقاظ النائم من أجل أن يتأهب للصلاة ويختم الصلاة بالوتر، ولأجل السحور التأهب للسحور ونحو ذلك. فعلى كل حال، سواء قلنا إن هذا الأذان للفجر أو ليس للفجر، فلا بد أن يقع أذان بعد دخول الوقت. ولهذا نقول لا يكتفى بهذا الأذان عن أذان آخر بعد دخول الوقت، لأن المقصود من الأذان ما هو؟ الإعلام بدخول الوقت، وهذا هو تعريفه. فلو سميناه أذانا للفجر أو قلنا هو أذان لغير الفجر ليس هذا الشان. الشان أنه لا بد أن يكون هناك أذان آخر. متى يكون؟ بعد دخول الوقت، يكون بعد دخول الوقت لقوله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الشرط، إذا الاستثناء من هذا الشرط نستثنيه نحن، يقول لا يعني لن نحذفه على الصحيح. الفجر كغيره يشترط ماذا؟ دخول الوقت، يعني لا بد من أذان بعد دخول الوقت لجميع الصلوات. واضح. وأما الأذان الذي قبل دخول الوقت فهذا يعني إن كان للوقت لسمي أذان الفجر أو كان لغير الفجر، المهم أن يكون هناك أذان آخر بعد دخول الوقت، يكون هناك أذان آخر بعد دخول الوقت. طيب، المسألة الخامسة ولعلنا نختم بها، ما يسن في المؤذن، ما يسن في المؤذن. قال المؤلف رحمه الله نعم المتن ايش قال عندكم؟ وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. هذه الصفات الثلاث جمعناها في مسألة واحدة وهي ما يسن في المؤذن. لاحظ يسن ولا يجب، يعني هذه أمور مسنونة في المؤذن. الأول أن يكون صيتا، أن يكون صيتا. ما معنى صيتا؟ يعني رفيع الصوت، صوته جهوري، لأنه أبلغ في الإعلام. كلما كان الإنسان صيت رفيع الصوت يكون هذا أبلغ في الإعلام، وهذا هو المقصود من الإعلام. وأيضا رفع الصوت أعظم للأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، قال إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك. إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد يوم إلا شهد له يوم القيامة. الحديث الصحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المؤذن يغفر له مدى صوته، يغفر له مدى صوته. طيب الأمر الثاني من المستحبات قال أمينا، وهذه يعني في كونها سنة نظر، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة حمق الله. ومعنى قولنا أمينا يعني عدلا، والأمانة في المؤذن تتعلق بجانبين، انتبه، الأمانة في المؤذن تتعلق بجانبين. الجانب الأول الأمانة في الوقت، لأن المؤذن يرجع إليه الناس في معرفة الصلاة، هو مؤتمن، خاصة في السابق الناس ما كان معهم، ما عندهم تقاويم، فالناس في بيوتهم ما يعرفون، في بيوتهم ما يراقبون الشمس والليل، فمشغولون في أعمالهم، والمرأة في بيتها تطبخ وتغسل وتشتغل في البيت. إذا سمعت المؤذن صلت اعتمادا على المؤذن، فلهذا لابد أن يكون أمين لأنه مؤتمن على أمر من أعظم الأمور وهو الصلاة. هذا جانب. الجانب الثاني، وهذا جانب كان في السابق، اشترط أن يكون أمينا لأجل أن يكون مؤتمنا على عورات الناس، لأن المؤذن في السابق يصعد إلى المنارة، كان في السابق إلى وقت قريب إذا أراد أن يؤذن يصعد إلى المنارة. ليش يصعد إلى المنارة؟ حتى يبلغ الصوت. الإنسان كلما ارتفع بلغ الصوت مساحة أكبر، ما كان فيه مكبرات صوت، فيصعد ويؤذن. طبعا إذا صعد إلى المنارة ما يحصل، ماذا يحصل؟ يكشف البيوت. طبعا البيوت في السابق كانت متقاربة وصغيرة، فالمرأة قد تكون في فناء البيت في الحوش مثلا أو هنا وهناك، فإذا ارتفع في المنارة كشف البيوت، وهذه فتنة تحتاج إلى تقوى وأمانة. فلهذا شرطوا أو ذكروا في صفات المؤذن أن يكون أمينا. المؤلف يقول إنها مستحبة، والقول الثاني أنها واجبة، وهذا أقوى، واضح يا إخوان. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في بداية ونهاية قصة المؤذن الذي فتن بالمرأة، تعرفون، وكانت نصرانية حتى تنصر فمات ولم يحصل، نسأل الله العافية، مات مرتدا كافرا ترك ما فيه من خير وصلاح ولم يظفر بالمرأة التي تعلق بها، وهي قصة عجيبة فيها عبرة. طيب واضح يا أخوان. إذن من صفات المؤذن أن يكون أمينا، والدليل الأثري قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وهذا الحديث أخرجه البيهقي بسند حسن. طيب الثالث، نعم نعم، الثالث من المستحبات أن يكون عالما بالوقت. فائدة ذلك ليتحرى الوقت فيؤذن في أوله. ويكون العلم بالوقت كيف؟ كيف يكون عالما بالوقت؟ إما عن طريق العلامات، يعرف الشمس والنجوم والليل والشفق وما إلى ذلك، أو يكون عن طريق التقاويم والساعات وما إلى ذلك. هذا الشرط مستحب وليس واجبا، لأن ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، مؤذن وكان رجلا أعمى، وكان رجلا أعمى. فبالتالي نقول الأفضل والمستحب أن يكون المؤذن عالما بالوقت بنفسه. واضح أخوان؟ وهذا هو الدليل. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر حتى لا نشق على الإخوة ولا نطيل عليكم. وبقي بعض المسائل، بقي معنا حقيقة مسألتين أو ثلاث مسائل في الأذان، لعلنا نؤخرها إلى الدرس القادم مع الفصل الذي يليه وهو شروط الصلاة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينور قلوبنا بنور الهدى والإيمان والعلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.